أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في موثقة عمر بن حنظلة، والتي أمكننا تتميم إسنادها. إلا أنها كانت تشتمل في ذيلها على مطلب غريب لا يلتزم به، ما يستدعي تأويل الرواية بهذا اللحاظ، ولعل هذا السبب هو الذي جعل مشهور المتقدمين لا يعيرون بالا للاستدلال بهذه الرواية، إذ لا نحرز أنهم أعرضوا عنها إعراضا موهنا لإسنادها، وإن كان في النفس شيء من هذه الجهة. وقد حاولنا تأويلها بلحاظ الصدر بأن البيع واقع على المقدار 10 أجربة، وأن التحديد إنما كان للعشرة، ثم ظهرت المحددة أنها 5. حينئذ يتناسب الصدر مع الذيل والأخذ من الأرض المجاورة لها باعتبار أنها مباعة له. ثم واجهنا مشكلة في هذا الجانب، أثرناها في نهاية البحث، وكيف كان؟ فإن صح هذا التأويل فهي خارجة عن محل الكلام، وإلا فإن الاستدلال بها محل تأمل واضح، خصوصا عندما نبني على مسلك الوثوق النوعي في الإسناد وفي الدلالة. وعلى هذا الأساس يشكل الاستدلال بالرواية في محل الكلام. ومقالة المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف بأنه لا مجال للتشكيك بعد عمل ابن إدريس الذي لا يعمل إلا بالقطعيات، تقدم مع جوابه ولا داعي للإعادة. الوجه الثاني الذي يظهر من الشيخ الأنصاري الاستدلال به في هذه المسألة، احنا بعدنا بنذكر المسألة، ما لو اشترى شيئا مشترطا تمه، بس اشترى العين الخارجية المشخصة الخاص. الوجه الثاني أن العرف يقسط الثمن على هذا الشرط، بمعنى أن الشرط إذا كان من قبيل الكميات فإن العرفاء يرى أن الثمن ينبسط عليه، لأنه لبا جزء من الأجزاء. لا تقول إن هذا تراجعا مني، الشيخ يقول، عما بنيت عليه سابقا من الكبرى من أن الشروط لا تقسط عليها الأثمان، فإني لازلت مصرا على تلك الكبرى، إذ حقيقة الشرط هي ربط التزام بالتزام لا أكثر ولا أقل، هنا الشرط ضمن العقد. لكن في خصوص هذا المورد، حيث إن الأمر يرجع إلى الأجزاء والشرط شرط الأجزاء، فإن العرف يراه بمثابة الجزء الذي يذكر جزءا من أحد العوضين، وحيث إن المحكم في باب الأدلة أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم وغيرها هو الفهم العرفي، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن المرجع لنا هو العرف. ولذا بنينا في خصوص هذا المورد على التعامل مع الشرط، التعامل مع الجزء الذي يذكر جزءا لأحد العوضين. هذا الكلام ذهب به المحقق الإصفهاني إلى أبعد مدى وأطال في الكلام، بمعنى أنه وافق الشيخ وحاول تعميق كلامه وبحثه، وهو وإن أطال رضوان الله عليه لكنه لم يأتي بنكتة تزيد قيد شعر على ما ذكره الشيخ. نعم، بذهنيته التحليلة الفذة جاء وقال بأن الشروط إما أن لا ترتبط بالكميات وإما أن ترتبط بها. خلاصة ما أفاده يعني، وصفحتين ثلاثة يعني مملوءات في حاشيتي على المكاسب. الشروط التي لا ترتبط بالكميات أي بالزيادة في الكم أو النقيصة في الكم، فهي تعود إلى الكيفيات، كما لو شرط أن يكون الفرس عربيا أو أسودا أو أبلقا إلى آخره، فهذه الشروط واضح أنها لا تزيد ولا تنقص في المبيع، لأنها هي صفات وليست كميات، وهي وإن كانت تبادل بالمال عند ملاحظتها لكنها لا ترجع إلى الأجزاء. يعني بعبارة أوضح، قد يكون الحصان الأبيض يغرب له بقيمة غير الحصان الأسود، لكن هو لم يجعل الأبيضية من أحد العوضين، جعلها ضمن قالب الشرط. حينئذ ما دام لا تزيد ولا تنقص في عين المبيع، فحينئذ لا إشكال في أنه لا يثبت إلا الخيار بين الفسخ والإمضاء بكامل الثمن، لا يتقصد الثمن. الثاني، الشروط التي توجب أيضا مش كمية، لا، الشروط التي تعود إلى الكميات الثاني، نعم، التي توجب الزيادة والنقيصة في المبيع لكنه لا تقابل بالثمن. مثل كيف؟ مثل اشتراطه أن يكون الحصان طويل الذيل مثلا أو قصير الذيل، بأن تكون هنالك زيادة ونقيصة غاية الأمر، هذه الزيادة والنقص لا تقابل بالثمن. أيضا واضح هنا أن التخيير يكون بين الفسخ والإمضاء لتخلف الشرط، ما في مال يقابل به. الثالث، الشروط التي تعود إلى الزيادة والنقص في الكمية أيضا، إلا أن ذلك يستوجب تقسيط الثمن عليها، وهذا على قسمين يقول المحقق الإصفهاني. الشرط الذي يستوجب الزيادة والنقيصة لكن لا في نفس المبيع، بل في أمر خارج عن المبيع، كاشتراط الحمل في الدابة الأنثى التي يشتريها ثم بانت غير حامل، واضح أن البيع وقع على ماذا؟ وقع على نفسي يرحمكم الله، وقع على نفسي الدابة، والحمل مشترط بالشرط. يقول أيضا هنا لا إشكال ولا ريب في أن نفس المبيع لم يزد ولم ينقص، فهو مخير بين الفسخ وبين الإمضاء بكامل الثمن. القسم الثاني هنا المبيع الذي يزيد وينقص بوجود الشرط عدمه. بعتك هذه الأرض على أنها 10 أجربة، بعتك هذا القماش على أنه 10 أمتار فبان 9 أمتار أو 11 متر زيادة ونقيصة في الكمية. يقول هنا لا إشكال ولا ريب في أنه على مستوى العرف ينظر إليه بأنه جزء لا أكثر ولا أقل، سواء كان هذا الأخير من قبيل الكم المتصل مثل الوزن والذراع أو كان من قبيل الكم المنفصل. هذا ما يفيده المحقق الإصفهاني. ومثل ما بتشوفوا أقسام، أكثر الأقسام، لكن النكتة بالأخير يدعي هو أن العرف ينظر إليه هذا الشرط على أنه جزء لأنه من قبيل الكم في المبيع، في عين المبيع. نحن هذا الكلام سواء بإفادته الأنصارية أو بتفصيل الإصفهاني رضوان الله عليه نشكل عليه بما أشكل به تقريبا، يعني نستطيع أن نقول بهذه الطريقة أشكال محقق، وما أشكل على المحقق الإصفهاني طبعا المحقق النائيني على الله مقامه، وكرره السيد الخوي، لكن حاول السيد الخوي أن يفصل الكلام فيه ويعطي ميزان. نحن نجيب يا إخوان بهذا الجواب، نقول الشرط بحسب طبيعته لا يقتضي الالتزام، لا يقتضي تقسيط الثمن على المشروط بالشرط، واضح؟ وهذا ما يعترف به الشيخ الأنصاري والمحقق الإصفهاني والكل. الأمر يرتبط بالمجعول العقلائي عندما يجعل الإنسان شرطا من الشروط. هل العقلاء يميزون بين الشرط وبين الجزء أو لا يميزون؟ إن كانوا يميزون فهذا شرط ولو كان متعلقه جزءا. لماذا؟ لأنه حينئذ سوف يكون ملتزما بالمعاملة على تقدير تحقق الشرط. إذا الشرط ما تحقق فهو في حل من المعاملة، يستطيع أن يمضيها ويستطيع أن يفتخها. جيد. أما إذا كان العرف يرى هذا بمثابة الجزء حيث يرتبط بالكم المتصل أو بالكم من المتصل والمنفصل، حينئذ نقول إذا كان العرف يراه جزءا فلا بد وأن يثبت في المقام خيار بعض الصفقة، بينما أنتم تقولون هو بالخيار بين الإمضاء وبين الفسخ وأخذ القرش، مش هكذا قالوا؟ بين الفسخ وبين الإمضاء وأخذ القرش. جيد. وحينئذ لابد أن نلغي جهة الشرطية، لأن العرف لا يمكن أن يحمله على الشرطية مع كون الشرطية يراد منها فقط تعليق الالتزام، وعلى الجزئية في آن واحد، إما العرف ينظر إليه جزء وإما ينظر إليه شرط. هذا الذي ذكر بصورة الشرط، فلا يمكن أن نجعله شرطا وجزءا في آن واحد. هذا الإشكال الكلي يا إخوان. والصحيح أنه ليس شيئا سوى الشرط، لأنني إذا أوقعت البيع على موجود خارجي مشار إليه مشخص محيط، واشترطت لبقائي ملتزما بالبيع أن يكون 10 أمتار، فبان 9، فهذا يعني أني في حل من الالتزام، أستطيع أن لا ألتزم بالبيع، لا بمعنى أنه أستحق على قيمة متر من الأمتار أبدا. نحن ندعي أن العرف ليس كذلك. ومن المنبهات على هذا المعنى نفس كلمة المحق الإصفهاني، أسأل سؤال للمحق الإصفهاني بالخصوص. الشيخ الأنصاري ما ورط نفسه بالأمثلة، لكن المحق الإصفهاني شقق ومثل. بالله عليكم، إذا كان العرف يقسط الأثمان بحسب الأجزاء، شو الفرق بين الأجزاء اللي كم متصل وبين الأجزاء اللي كم منفصل؟ شو الفرق بين الأجزاء وبين الضمائم؟ شو الفرق بنظر العرف؟ العرف مش جزافا هكذا، ها؟ مش جزافا هكذا يتكلم. انتبهوا للنكتة يا إخوان، وستزيدنا توضيحا بعد قليل. كيف؟ هل ترون أن العرف يفرق إذا الحمل بسواله 100 من الألف، وأنا أوقعت البيع على الدابة بشرط أن تكون حامل بألف؟ العرف ما بيقول 100 مقابل الحمل و900 مقابل الدابة. يقينا ظنان إذا القيمة العقلائية لهذا 900 ولهذا 1000 وأوقعت العقد بشرط الحامل، فواضح أنه ثبوتا ولبا جيد. في فرق بين شراء هذا الثوب على أن يكون 10 أمتار لكن أوقعته على هدية خارجية، وبين الدابة بشرط كذا. أيضا كذلك الصفات، بالله عليكم، إذا الصفة يبذل بإزائها مال، شو الفرق بين الصفة والجزء عقلائيا؟ شو الفرق؟ إذا الأبيض يبذل بإزائه 100 زيادة، ها؟ فاشتريته بقيمة 100 زائدة مع أصل الثمن بشرط أن يكون أبيض، لأنه مش موجود الآن، هو وصفه لي. الثمن إذا قلنا يقصر بحسب الدوافع والدواعي وبحسب اللوب فهو يقصر في الجميع. ليش في خصوص الكميات والكم المتصل؟ والصحيح يا إخوان أن المعاملات بالإضافة إلى وجود إرادة لبية لها يوجد لها إنشاء، والإنشاء يكون بالإبراز، والإبراز مربوط بالقصد وبدلالة هذا المبرز على القصد، لأن القصد ما بيحدد لنا طبيعة المعاملة وحده، الإبراز بقدر دلالته يحدد لنا القصد. أصلت التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. إذا كان الأمر كذلك فعلينا حينئذ أن نذهب ونقول كما يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه في بيان كلمات النائين وإعطاء ضابطة، علينا أن نذهب ونقول بعد الفراغ عن أنه في الواقع يمكن أنه الإنسان عم يشتري أجزاء، يمكن تكون إرادته الجدية لما اشترى هذا الثوب بألف على أن يكون 10 أمتار أن مقصوده كل متر 100، فهو عم بقسط الثمن على 100 على الأجزاء، فبيكون هذا في الحقيقة وإن أبرز شرطا لكن المراد الجدي منه الأجزاء. هذا ممكن، وكذلك يمكن أن يكون شرط بالمعنى الحقيقي بأن لا يكون مقسطا للثمن على الأجزاء، لكن بيقول له أنا بدفع 1000 إذا 10 إذا مش 10 أنا في حل من المعاملة، مش قصد التقسيط على كل متر 100، هذا ممكن ثبوته. والتعليق واضح أنه مش تعليق لأصل المعاملة، هذا تعليق للإلزام والالتزام كما ذكرت في الدرس السابق قبل التعطيل. جيد، إذا كان الأمر كذلك نحن محكومون في باب العقود بأي شيء؟ بعالم الإثبات، بدلالة المنشئ المبرز سواء كان قولا أو كتابة أو إلى ما هنالك. إذا دل الإنشاء على الشرطية فهو من قبيل الثاني، وإذا دل على الجزئية فهو من قبيل الأول. لا إشكال ولا ريب في أن الإنشاء المفترض في مسألتنا يدل على الشرطية لا على الجزئية. يقول بعتك هذا الثوب ب100 على ذا، قبلت على أن يكون 10 أمتار، خلصنا. فهو قابل ومعلق للإلزام والالتزام على 10 أمتار، مش معلق لأصل إنشاء العقد حتى يصير من التعليق في العقود المبطل الذي دعي الإجماع على إبطاله. وعلى هذا الأساس سوف تكون المعاملة حينئذ معاملة صحيحة. من هنا يحاول السيد الخوي بشكل لطيف يقول أنا أرجع انقسام العلماء إلى هذه الجهة. شو أي جهة سيدنا؟ يقول الذين قالوا بأننا نعامله معاملة الجزء كلماتهم ظاهرة في من أراد الجزئية، والذين قالوا بأنه لا نرجعه إلى الجزء هم يريدون كذا. أقول هذا صلح تأباه عبائر الطرفين. إذا بتلاحظوا عبائرهم كلهم ناظرة إلى الشرط وليست ناظرة إلى الجزء. فالصحيح في نهاية المطاف في هذه الجهة الخامسة أن كبرى أن الثمن لا يقسط على الشروط هي كبرى نافذة حتى فيما لو كان المشروط من قبيل الكم المتصل فضلا عن غيره. ولذا فإذا ظهر الثوب أقل مما اشترط فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه ليس له إلا الفسخ. وبهذا يتضح أنه لا مجال بعده لطرح الصور الأربعة التي طرحها الشيخ الأنصاري، أن اختلال الشرط إما أن يكون بالنقيصة وإما بالزيادة وإما في متساوي الأجزاء وإما في متفاوت الأجزاء، فتصبح 4. ها؟ والأربعة هذه فينا نسويها 8 يا أخوان، بس ما في داعي. أقول أصل هذا التقسيم لم يعد له معنى يا أخوان، لم يعد له ثمرة. يعني خلاصة الكلام أنه إذا اللي بيرتبط بمحل بحثنا صورتان النقيصة والزيادة، إذا اشترى على أنه 10 أو استأجر على أنها 7 غرف أو أنها 300 متر الشقة مثلا ثم بان أنقص فله خيار الفسخ أو الإمضاء. إذا بان أزيد هل للطرف المقابل خيار الفسخ والإمضاء؟ نقول هنا توجد حالتان. الحالة الأولى أن يكون الشرط أن لا تقل عن 300 بحيث ذاك ما عم يشترط أن لا تزيد، المؤجر اللي ما بيعرف مساحتها في مثل هذا لا خيار له. أما إذا اشترط أن لا تزيد أيضا له الخيار إذا كان لا يعرفها تفصيلا. واضحة؟ وهذا ليس كلاما جديدا، هذا خيار تخلف الشرط مش جديد. هذا تمام الكلام يا إخوان في الجهات الخمسة. وبهذا يتم البحث فيما تعرض له الشيخ من أحكام الشرط الصحيح وما دار حوله من كلام. نحن نتعرض لجهة سادسة يا أخوان. هذه الجهة السادسة هي الجهة التي أضافها المحقق اليزدي صاحب العروة وتبعه على البحث عنها السيد الخوي، وهي مهمة جدا وهي محل ابتلاء. نطرح العنوان ونترك تحقيقها للغد إن شاء الله. الجهة السادسة مربوطة بشرط النتيجة. تقدم معنا أصل مشروعية شرط النتيجة وتقدم معنا أن شرط النتيجة إنما يكون مشروع وصحيح حيث تكون النتيجة مما تقبل الإنشاء بأي سبب، أما ما لا يقبل الإنشاء إلا بسبب خاص فباعه الكتاب أو باعها الكتاب على أن تكون زوجته تلقائيا، ها؟ لا يصح، أو على أن تكون زوجته طالق لا يصح، باعتبار أن هذه من ذوات الأسباب الخاصة لا تتحقق نتيجتها إلا بصيغتها الخاصة. لكن إذا باعه الكتاب على أن يكون وكيلا عنه في تزويجه صحيح، صار وكيل. الكلام هنا أنه في مثل هذه العقود التي تقبل الإنشاء بأي صيغة وبأي منشئ وبأي لفظ، إذا اشترطها بنحو شرط النتيجة فقد تحققت بتمام المعاملة. مش هكذا؟ بعتك الكتاب، مجرد تم البيع صرت أنت وكيل. هنا شرط النتيجة قد يكون عقد لازم وقد يكون عقد جائز. شو يعني؟ لنفترض أن الإجارة تتحقق بأي لفظ كان، الصلح يتحقق بأي لفظ كان، حينئذ ما دام تم انتهى، لا يتسلط على فسخ. يعني افترضوا بعتك الكتاب واشترطت عليك أن تخيط ثوبي، مش أن تخيط، هذا صرت فعل، أن تكون أجيرا في خياطة ثوبي، صرت أجير عندي، ها؟ هذا بنحو شرط النت، كأني وقعت أنا وياك عقد إيجار، هذا قبل ما تفعل شيء وقبل ما تخيط أنت صار توصيفا أني ملكت في ذمتك، معاش حكم تكليفي معه. هنا لا بحث، لأنه إذا صح الشرط ومتعلقه أمر لزومي لا يتسلط على فسخه فلا بحث. لكن لو كان المشروط بنحو شرط النتيجة شرطا من العقود الجائزة، أنا فيه وكلك بس بدي وفيه بطن بس بدي، فأنا إذا بعتك واشترطت عليك أن تكون وكيلا عني، أنت اشترطت علي أن تكون وكيلا عني، مرة أنا اشترطت عليك أن تكون وكيلا عني أيضا أستطيع أن أعزل لك، ما في مشكلة، لكن أنت اشترطت علي، الزوجة لما باعتني دارها اشترطت علي أن تكون وكيلة عني في طلاق نفسها إن تزوجت عليها وقبلت بالشرط، صارت بالفعل شو؟ وكيلة. عقد الوكالة بطبيعته من العقود الجائزة، أستطيع أن أعزلها. السؤال إذا كانت هذا الشرط الذي يتضمن عقدا جائزا في ضمن عقد لازم، فهل لي أن أعزلها أو ليس لي أن أعزلها؟ هي اشترطت أن تكون وكيلة وصارت وكيلة، بعد ما صارت وكيلة أنا فيه أعزلها كونه عقد جائز بطبيعته، أو ما فيه أعزلها لأن هذا العقد الجائز بطبيعته هو شرط في عقد لازم. قد يقال بالأول وقد يقال بالثاني، وقد ذهب صاحب العروة إلى الثاني، قال ليس له عزلها لأن عزلها ينافي الشرط في ضمن العقد اللازم. هذا شوية بده كلام لأنه محل ابتلاء أساسا. هذا كثيرا ما تسأل الآن، كثير من النساء في العقود الجديدة عم يشترطوا هيك شروط، شرط نتيجة في بعد انتهاء العقد يعزلها عن الوكالة، شو عملت هي؟ هي قطعا إرادتها الجدية الوكالة الدائمة والمستمرة التي لا تقبل العزل. أصلا في شيء اسمه وكالة لا تقبل العزل عندنا يا الشكل أو لا؟ يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.